ربطت بأمر ثالث من الأمور التي أحضرناها في بحث الموافقة الانسدامية. قلنا أن جريان الأصول في تمام الأطراف قد يقال بأنها توجد حتى إذا لم تستوجب المخالفة العمليات تستوجب المخالفة الالتزاميات القطعيات، وهي كالمخالفة العمليات أي مانعيتها عن جريان الأصول في تمام الأطراف. هنا بما سبق أن هنا يوجد أمران لا بد من ملاحظتهما. الأمر الأول أنه الوجود هو عقلي أو شرعي، الأمر الثاني ما هو موضوع ما هو الواجب الذي لا بد من الالتزام به، ما هو موضوع هذا الوجود، هل الواجب الالتزام بما يتنجد من التكاليف أو بما هو الواصل من التكاليف أو بالواقع تكليف وجوده الواقعي ومورده الواقعي. فحين لم تكون الأقسام ستة وبعد حدث قسمين إثباتان لتأمهما غير مصالحين تكون الأقسام أربعة. القسم الأول أن يكون موضوع أن يكون وجود الالتزام عقليا وموضوعه التكليف الواصل المنجز بدعوى أن وجود الالتزام مثلا من شؤون حكم العقل بالإطاعة والاختيار، والعقل يحكم بأن كل تكليف تنجز يجب الالتزام به كما يجب العمل به. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون موضوع الخوف أن يكون الوجود وجوبا عقليا فإن موضوعه كل تكليف واصل كل حكم واصل سواء كان منجزا أو لم يكن منجزا. التنجز في العمل مع وجوب الالتزام في عرض واحد أثران وقسمان عقليان يترتبان على الوصول على وصول التكليف. هذا القسمان قد تقدم البحث عنهما في الدراسات وأثبتنا أن جريان الوصول في تمام الأطراف لا يشكل محظورا ليس فيه محظور من ناحية في هذا الوجود. القسم الأول يرتفع موضوع وجوب الالتزام ويرتفع التنجز، أو في القسم الثاني أيضا لا يكون تمانع وتناف بين ما يجب الالتزام به بين ما هو موضوع وجوب الالتزام وبين جريان الآسف الطرفين إذا لم يلزم من موضوع المخالفة القطعية العملية، لأنه إذا كان الموضوع وجود الالتزام العقلي انما هو التكليف الواصل فيكون الواجب الالتزام بما يعلمه المكلف من التكليف، وما يعلمه هو الجامع والالتزام به ممكن، والاصل لا ينفي هذا الموضوع، لان الاصل الجامع في العنوان المعلوم بالاجمال لا يجري، وانما الاصل يجري في العناوين التفصيليه المشكوكه. فبلحاظ موضوع هذا التكليف بوجود الالتزام وبلحاظ موضوع هذا الوجود توجد اطراف ثلاثه لا طرفان محسوسين، وحينئذ يجري مثلا صابان للمجال فيجري في الطرفين بعنوانيهما التفصيليين، من دون ان يمنع عن وجود الالتزام بالعنوان الاجمالي بالعنوان الاجمالي الاصلي، لان ما هو مجرى الان ليس موضوعا للوجود، وما هو فيه موضوع وجود الالتزام ليس مجرى الآن، لكي يكون جريان الأصول منافيا مع ما هو الواجب الالتزام به عقلا، فلا يلزم من جريان الأصول نفي موضوع الالتزام. وكان هناك إشكال مع جواب أيضا بيناه الأقلام أيضا. القسم الثالث أن يكون وجود الالتزام شرعيا ثابتا بدليل شرعي تكليفا شرعيا، ان يكون تكليفا شرعيا وموضوعه التكليف الواصل، بان يثبت مثلا بدليل انه يجب الالتزام بكل ما يعلم به المكلف من احكام الشريعه، ف فإذا علم بوجوب شيء يجب أن يلتزم به، إذا علم بوجوبه تفصيلا يجب أن يلتزم به تفصيلا، إذا علم بوجوبه إجمالا يجب أن يلتزم به إجمالا. الوجوب شرعي وموضوعه مقدار الوصول، بالمقدار الواصل من التكليف يجب الالتزام به، فإذا كان الواصل تفصيليا يجب الالتزام تفصيليا، وإذا كان الواصل إجماليا يجب الالتزام إجمالا. هذا هو القسم الثاني. هنا لا بد من تشقيق هذا القسم الى شقين، فانه تاره يقال ان الموضوع وجود الالتزام الشرعي التكليف الواصل بالوصول الوجداني يعني بالعلم الحقيقي، اخرى يقال ان موضوع وجود الالتزام التكليف الواصل الاعم من الوصول الوجداني او الوصول التعبدي بالإمارات أو الوصول العملية التعبدية التي تثبت لنا الواقع، أي الوصول التمثيلية مثلا. أما في الشق الأول، ما إذا كان موضوع وجوب الالتزام الشرعي التكليف الواصل وصولا وجدانيا علميا حقيقيا، فهذا حاله حال الشق حال القسم الأول، نفس ما ذكرنا في القسم الأول يرد في هذا الكلام. وذلك اعتبار انه يقال حينئذ الواجب الالتزام به هو المقدار المعلوم، والمقدار المعلوم في موارد العلم الاجمالي هو الجامع، والالتزام به ممكن يلتزم به المسلم، والالتزام به لا ينافي وجوب الالتزام به، لا ينافي جريان الاصول في تمام الأطراف عن جريان مثلا أصحابي النجاة الذين يعلموا بطهارة أحدهما، أو جريان أصحابي عدم الوجود وعدم الحرمة في موارد الدوران بين محظورين في موارد العلم بالوجود أو الحرمة لتثبيت شيء، يجري الاستصحابان الناسين أو المثبتين في موارد عدد لزوم المخالفة العملية من دون أن يكون في مناقات مع هذا الوجود الشرعي بالالتزام، لأن ما هو موضوعه ما هو الواجب بهذا الوجود الشرعي الالتزام بالمقدار الواصل، وهو أن يلتزم بأن هناك إلزام يوجد تكليف إلزامي المخلف أو الفاسد، والالتزام بهذا العنوان الإجمالي لا ينافي نفي الوجوب واستصحاب عدم الوجوب ونفي الفرض واستصحاب عدم الفرض، لأن العناوين بلحاظ مرحلة الالتزام ثلاثة، الأطراف ثلاثة لا اثنان، عنوان إجمالي مقطوع به ليس مجرى للأصل، وعنوانان تفصيليان مشكوكان مجهوما اللذان يجريان فيهما الأصل، وحينئذ الإجراء في الأصل العنوانين التفصيليين لا ينافي مع وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي، لا ينفي ذاك العنوان المعلوم بالإجمال لا بالمطابقة لأنه لا يجري في العنوان الإجمالي، ولا بالملازمة لأن لوازم الأصول ليست بحجة، بالإضافة إلى أن الملازمة هنا غير موجودة، الملازمة بالحاضر الواقع، انتفاء الفردين يوجد انتفاء الجامع في الواقع، لا يوجد لا يستلزم انتفاء العلم بالجامع، فإن العلم بالجامع موجود ليس باللوازم الجريان عليه انتفاء العلم انتفاء الواقع، وهذا لا يتوقف حتى على الأصل على إنكار الأصل المثبت، حتى لو قبلنا الأصل المثبت أيضا لا يكون هناك محذور، إذن فيكون حينئذ الكلام نفس الكلام المتقدم، يجب الالتزام بالمقدار الواصل من التكليف والجامع، ويجري الأصل وكذلك في مثال أصحاب النجاة معنى إذن. فبناء على هذا الشيخ لا كلام جائز أما وأما لو قلنا بالشيخ الثاني وهو أنه يجب الالتزام شرعا بكل تكليف واصل بمقدار الوصول، لكن المراد بالوصول هو الأعم من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، حينئذ هنا يرد الإشكال الذي أثرناه على القسم السابق مع سيالنا أنه لم يكن واردا هناك، لكن الإشكال هنا يرد وهو أنه بعد جريان الاستصحابين في الطرفين سوف يثبت الوصول التعبدي في الطرفين بالعنوانين التفصيليين، فيجب فيتحقق موضوع لوجوب الالتزام، لأن موضوع وجوب الالتزام بحسب الفرد عبارة عن الأعام من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، وهو هنا معقول بأن وجوب الالتزام شرعي. فإذا كان شرعيا يمكن للشارع أن يجعل موضوعه الأعام، موضوعه مطلق العين الأعام ومطلق الحجة الأعام من التعبد ومن الوجداني والتعبدي، إما ونستفيده وإما من دليل حجية بناء على مسلك من يقول قيام الإمارات والأصول مقام القطع الموضوعي، أو نستفيده ابتداء من نفس دليل جعل وجوب الالتزام بأن نستوهم منه أن موضوعه مطلق الوصول مطلق الحجة، كما هو مسلك آخر هناك في تقدم في بحث قيام الإمارات والأصول التنزيلية مقام العيد والوصول الحقيقي. إذن فبناء على كون الوجوب شرعيا يعقل أن يكون موضوع هذا الوجوب الشرعي للالتزام هو الأعم من الوصول الإلزامي والوصول التعبدي. إذا كان الأصلان الجاريان في الطرفين أصلين تنزيليين، أي مما يقوم مقام العيد وصول مثلا كالاستصحاب مثلا هو الأصول التنزيلية الأخرى، حين يجب أن يقال سوف يلزم المحذور من ناحيتي أن المكلف هنا له علم إجمالي يجب الالتزام به لأنه وصول وجداني تنزيلي، وله علمان تعبديان ووصولان تعبديان على خلاف المعلوم الإجمالي في الطرفين، فهو يعلم تعبدا بعدم الوجود ويعلم تعبدا بعدم الفرضة في الدوران بين المحذورين، أو في موضع الاستصحابين يعلم تعبدا بعدم يعلم تعبدا بالنجاسة نجاسة هذا الإناء بجريان استصحاب النجاسة، ويعلم تعبدا بنجاسة الإناء الآخر، فيجب الالتزام حينئذ بكل من هذين العلمين التعبديين. من افترضنا أنه يجب الالتزام موضوع مطلق الوصول الشامل للوصول التعبدي وغلى وصول التعبدي، فلا بد أن يلتزم ثلاث التزامات، يلتزم بطهارة أحدهما واقعا، ويلتزم بنجاسة هذا وبنجاسة هذا، هناك من يلتزم بوجود أحد التكليفين من الوجود أو الحرمة، ويلتزم بعدم الوجود ويلتزم بعدم الحرمة تفصيلا، وحينئذ يرد المحظور الذي تقدم أن الالتزامات المتناقضة إما غير عقلية ممتنعة عقلا أو غير عقلائية، لأن هذا الالتزام الإجمالي نقيض أحد الالتزامين التفصيليين، والإنسان لا يلتزم، الإنسان العاقل لا يمكن أن ينظر منه التزامان متناقضان، فهنا نقع في محظور الالتزامات المتناقضة، وهذه الالتزامات المتناقضة حينئذ يوجب شقوق الوصول، يوجب التعارض بين الوصول والطرفين، سواء كانت ممتنعة عقلا أو ممتنعة عقلائيا، يكفي الامتناع العقلائي كما أشرنا في السبب لإيجاد التعارض والتعارض. إلا أن هذا الإشكال حينئذ هنا أيضا غير وارد، يعني لا يوجب، صحيح أنه لا يوجب هذا التناقض هذا الشيء الممتنع عقلا أو عقلائيا، لا يوجب سقوط الأصلين الأصلين حتى إذا كانا محرزين، إذا لم يكونا محرزين فواضح، لأن الأصلين لأن الوصول غير المحرزة لا تنقح موضوع الوصول تعبدي حتى نقع في هذا المحرز، بل نقول حتى إذا كانا محرزين أي تنزيليين كالاستصحابين أيضا لا محظور في جريانهما، وذلك لأن هذا التنافي بحسب الحقيقة إنما هو في أثر الوصول والقطع الموضوعي، أي هذا التنافي بين إطلاقات دليل وجوب الالتزام، فإن دليل وجوب الالتزام عندما جعل موضوعه مطلق العين الأعم من الوجدان والتعبدي، حينئذ هنا حيث أنه يوجد ثلاثة علوم، علم إجمالي وعلمان تفصيليان تعبديان، علم إجمالي وجداني وعلمان إجماليان تعبديان في الطرفين، علمان تفصيليان تعبديان في الطرفين، هذه العلوم الثلاثة التي واحد منها وجداني اثنان منها تعبدي،
هذه العلوم الثلاثة دليل وجوب الالتزام بكل ما يعلمه المكلف، إطلاقه لكل واحد من هذه الثلاثة يعارض إطلاقه للآخرين، لا يمكن أن يشملها جميعا للزوم الأمر بالتناقض والأمر غير العقلائي وغير العقلي غير الممكن، فيكون هناك تساقط وسقوط في إطلاقات هذا الدليل، وهذا لا ربط له بإطلاق دليل حجية الاستصحاب في الطرفين، لأن هذا الدليل يثبت الحكم الواقعي في هذا المورد لا الحكم الظاهري. قلنا فيما سبق موارد قيام الاصول والإمارات مقام القطع الموضوعي الحكومة فيها واقعية لا ظاهرية، يعني بحسب الحقيقة التمسك بدليل ذات الحكم الواقعي ذات الأثر الذي أخذ الوصول والقاطع فيه، فذاك الدليل يسقط إطلاقه في المقام. أما دليل الاستصحاب لماذا يسقط إطلاقه؟ ذاك الدليل هو الذي يسقط إطلاقه، أما دليل الاستصحاب لا يسقط إطلاقه، دليل الاستصحاب يسقط الحكم الظاهري في مورد الاستصحاب، وأما ترتيب ذاك الحكم لم يكن بدليل الاستصحاب وإنما كان بدليل الحكم الواقعي الذي هو وجوب الالتزام طبعاً والذي يرتب على موضوع أجل ومقطع الوصول. فهذا معناه وجود تعارض وإجمال في دليل وجوب الالتزام من دون أن يسري ذاك الإجمال إلى دليل حجية الاستصحاب، لأن دليل حجية الاستصحاب لا شغل له ذاك الوقت، إنما ينظر إلى إثبات الواقع وآثار الواقع لأنه دليل حكم ظاهري لحكم الحقيقة. نعم حينما يثبت الواقع أو ينفي الواقع يحقق موضوعا أيضا لذاك الدليل، فإذا كان ذاك الدليل يمكن أن يشمله فيشمله، وإذا كان لا يشمله فذاك يبتلي بالإجمال ويبتلي بالتعارض والتساقط من دون أن يسري هذا التعارض والمنافاة إلى دليل حجية الاستصحاب أو دليل حجية الأصلين التنزيليين. إذن فهنا حيث أن هذا الأثر لا يتر، وهذا بخلاف ما إذا كان وجوب الالتزام موضوعه الواقع، فإن دليل الاستصحاب كان هو المثبت له ظاهرا حينئذ، فحينئذ قد يقال لو لزم محذورون يلتقي دليل الاستصحاب بالتعارض والتساقط فلا يجري الأصول في تمام الأطراف. وأما هنا بحسب الفرض أننا جعلنا ما هو موضوع وجود الالتزام شرعا نفس الوصول الأعم من الإمكان والتعبدي، يعني الاستصحاب هنا يكون مقام القطع الموضوعي والأثر لنفس القطع والقطع موضوع فيه، حينئذ فدليل الاستصحاب ليس هو الذي يثبت ذاك الأثر، دليل الاستصحاب لا يثبت إلا أثر واحد في تنبيهنا وإثباتنا، ذاك الأثر يثبت بالورود بحسب الحقيقة بالورود، يعني يثبت بالحكومة الواقعية والورود الذي يعني تمسك بدليله لا تمسك بهذا الدليل، فإذا كان دليله لا يمكن التمسك به في مورده لوجود تناقض في التمسك به فيجبر ذاك الدليل من دون أن يفري على الإجمال أو التنافي إلى دليل الصحابي أو دليل الظاهري. وهذا هو فرق مهم بين هذا القيس وما يأتي في القسم القادم وهو القسم الرابع. فهنا لا شبهة أيضا ولا وجه ومنشأ احتمالي سريان الإجمال أو التعارض إلى دليل الاستصحابين، لأن هذا الأثر المتناقض الذي لا يعقل أو ليس بعقلائي هذا الأثر لا يرتبه دليل الاستصحاب، إنما يرتبه دليل الأثر وهو دليل وجود الالتزام، فإذا لم يكن يمكن أن يشمل ثلاثة الموضوعات الثلاثة فهو يبتلي بالسقوط والتساقط ولا يثبت شيء. فإما أن يقال بعدم وجود الالتزام هنا بشيء لا يمكن الالتزام شيء، أو يقال بتقديم الالتزام بالعلم العلم الإجمالي بالواقع المعلوم بالإجمال على إجماله مثلا على الالتزام التفصيلي على الالتزامين التفصيليين في الطرفين، فحينئذ يثبت وجود الالتزام بالجامع فقط، إجمالا يلتزم هذا المكلف بأنه لا يوجد ترتيب إلزامي أو أن أحد الإناءين طاهر من دون أن يكون هناك أي مس وتواس بين هذا الإجمال بين هذا التعارض والتساقط وبين جريان الأصول في تمس الطرفين وبين دليل هذا الحوض وبين دليل جهة الاستصحاب. هذا ما ينبغي أن يقال في القسم الرابع والأخير هو أن يكون وجوب الالتزام شرعيا، ويكون موضوع وجوب الالتزام هو الواقع بعنوانه الواقعي التفصيلي لا المقدار الواصل، لا نقصد أنه يجب الالتزام بما يعلم به المكلف. هنا حينئذ يجب الالتزام بالعناوين التفصيلية الموجودة في كل مجلدين، كل حكم واقعي بواقعه وبعنوانه التفصيلي يجب الالتزام به شرعا وما شرعا، فيكون حال وجوب الالتزام بالحكم حال الموافقة العملية للحكم، كما أن الموافقة العملية للحكم إنما يكون بالموافقة لإتيان ما هو متعلق الحكم واقعا، سوف يكون وجوب الالتزام الذي هو أثر شرعي آخر وتطبيق شرعي آخر أيضا موضوعه الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه التفصيلي وموضع في نفس الموضوع المتعلق به تفصيلا كإتيانه، كما أن إتيانه العملي يكون حينئذ متوفقا على الإتيان بواقعه، الالتزام به بهذا المعنى الرابع أيضا يكون متوفقا على الالتزام به بعنوانه التفصيلي وبموضوعه التفصيلي. حينئذ هنا سوف لا يكفي هذا العنوان الإجمالي للالتزام، لأن هذا العنوان الإجمالي وإن كان واقعا يعني واقعا أيضا أحدهما واجب أحدهما طاهر، هنا عنوان أحدهما طاهر أمر واقعي أيضا، لكن الالتزام به لا يكفي، لأننا افترضنا أنه يوجد زائدا على العنوان الإجمالي خصوصية أحد الطرفين أيضا فيه الطهارة، ولا بد من الالتزام بكل خصوصية واقعية تفصيلية مأخوذة في موضوع الفرق. فالالتزام بالعنوان الإجمالي لا يكفي هنا لوجود الالتزام بأحد العنوانين التفصيليين اللذين يعلم تعلق الحكم به تفصيلا، فيجب زائدا على هذا المقدار الالتزام بأحد العنوانين التفصيليين. وعيدا يقال إجراء الأمر بالطرفين استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا ينفي هذا الموضوع، يقول كلا العنوانين التفصيليين ليس فيه نجاسة طهارة، إذن فينفي موضوع وجوب الالتزام مع أننا نعلم إجمالا أنه في أحد لا يوجد ويجب الالتزام، فنقع في المخالفة العملية لهذا التكليف وفي الترخيص فيها في مخالفة وعصيان هذا التكليف المعلوم للإسلام، وهذا هو معناه أن جريان الأصول في ثمان الأطراف بلحاظ وجود الالتزام أيضا يؤدي إلى التخفيف في المخالفة العملية القطعية أو في التخفيف في المعصية، فيوجد التساقط يوجد تساقط الأصول. هذا القسم الرابع هو القسم الذي الشبهة تتمركز فيها فيه أكثر من سائر الأقسام، إلا أنه مع ذلك الصحيح أن هذه الشبهة ملائمة غير تامة المانعية واللغة موجودة فيها، وذلك لأنه نحن لا بد أن نلاحظ حكما آخر لا إشكال في دلوله فقهيا بل لعله عقلا أيضا، وهو حرمة التشريع، فإن هناك حكما آخر في الشارع حتى لو فرضنا دليل يدل على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية بوجوباته الواقعية، هذا لا ينافي أنه يحرم التشريع أيضا على المكلفين، فإن حرمة التشريع وإسناد ما ليس من الدين إلى الدين والالتزام بكونه من الدين وهو ليس من الدين هذا أيضا لا إشكال في حرمته شرعا بل ولعله عقلا أيضا. حينئذ حرمة التشريع ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه الواقعي في موارد الشك لا يمكن أن يجتمعا، إذا كان ثابتين بحيث أنه يجب الالتزام بهذا الشيء الذي يكون مشكوك الحق الالتزام بحكمه بعنوان تفصيلي مع حرمة التشريع لا يمكن المجتمع، لا بد أن نلحظ أن حرمة التشريع ما هو لا بد من تقييد لا محالة في دليل وجوب الالتزام بعد التراجع عن ثبوت حرمة التشريع شرعا، لا بد أن نرى أن حرمة التشريع ما هو موضوعه يعني ما هو التشريع المحرم شرعا وعقلا، هناك احتمالات في تفسير التشريع المحرم، الاحتمال الأول أن يكون المراد بالتشريع نفس الالتزام والبناء على شيء لا يعلم المكلف بأنه من الدين، فبيت ما يقال في قصد الجزئية والشرطية فيما لا يعلم، لم يثبت شرطية والجزئية، بل هذا تشريع. أن يأتي الإنسان بصلاة لا يعلم أن الشرع، لا يعلم أن الشرع قد شرع بهذا، تارة يأتي بها بعنوان الرجاء ليس في التشريع، وأخرى يأتي بها بعنوان أنه واجبون وهو لا يعلم بوجوده، فقال هذا شرع. فيقال أن التشريع موضوعه وحقيقته إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين، والالتزام بأنه من الدين، والبناء على أنه من الدين، سواء كان واقعا من الدين أو لم يكن. يعني حتى إذا كان واقعا من الدين، ما دام هو لا يعلم قصده وبناؤه عليه وانتزامه به تشريع، هذا تفسير للتشريع. تفسير آخر لحرمة التشريع يجعل التشريع عبارة عن الالتزام بأن هذا الالتزام بما ليس واقعا من الدين بكونه من الدين. حرمة التشريع أن يلتزم بأمر بحكم شرعي في مورد بجزئية بشرطية بوجوب بحرمة في شيء واقعا ليس هذا الشيء كما التزم به. فالموضوع هو الواقع لا العين. أن فلو التزم بما لا يعلم وجوبه، التزم وجوبه، التزم بوجوبه وكان واقعا واجبا، هذا الإنسان لا يكون مشرعا، نعم يكون متجريا، من باب أنه باعتباره جاهلا لم يكن يجزم هذا الشيء للإنسان، ولو من دلالات العلم الإجمالي أنه إما هذا تشريع أو عكسه تشريع، ما لم يكن يجزم أن يلتزم به، فيكون له عقاب التجري لا عقاب المعصية، بخلافه على التفسير الأول فيكون هناك تشريعا حقيقة وعاصيا. إذا قلنا بأن التشريع هو الأول كما لعله المستظهر من روايات فرض التشريع، نفس إسناد ما لا يعلم، الالتزام بما لا يعلم كونه من الدين، الالتزام بأنه من الدين هذا بنفسه تشريع ومحرم سواء كان واقعا من الدين أو لم يكن. إذا هكذا فسرنا أدلة فرض التشريع، إذا فلا بد من تقييد دليل وجود الالتزام بموارد العلم لا مثال، يعني لا بد أن نخرج منها موارد الشك والجهل، لأن موارد الشك والجهل سوف يكون الالتزام فيه تشريعا قطعيا ومحرما نحن، والفرض مع وجود الالتزام لا يمكن أن يجتمع حتى لو كان أحدهما متعلقا بالواقع، لا يمكن أن يجتمع أحدهما. إذن فلا بد من تقييد، وكلاهما حكمان واقعيان نفسيان، ليس أحدهما حكم ظاهري لا بد من التقييد، فنقيد لا محالة وجوب الالتزام بفرض التشريع، فيقول فحينئذ يثبت وجوب الالتزام بالتكليف الذي ليس تشريعا الالتزام به، يعني بالتكليف الواصل ولو بالوصول لعمل الوجدان المتعبد، فكل تكليف غير واصل لا يجوز الالتزام به، يحرم الالتزام والتشريع. فوجوب الالتزام يتقيد موضوعه حينئذ بالتكليف الواصل، وهذا روحا ولبا بل موضوعا يرجع الى النص السابق، فيكون الكلام في نص الكلام ليس فيه بعد كلامه جاهل. واما اذا قلنا بان حرمه التشريع موضوعها عبارة عن الالتزام بالواقع الذي ليس منه، الالتزام بشيء ليس من الدين واقعا، لا الالتزام بشيء لا يعلم هذا الإنسان أنه من الدين، الالتزام بما ليس من الدين واقعا، هذا هو التشريع. ففي مورد الالتزام حينئذ دائما مورد التشريع غير مورد الالتزام، لا اعتراف بين الحكمين، لأن الالتزام وجوب الالتزام موضوعه ما هو من الدين واقعا، حرمة التشريع موضوعه ما ليس من الدين واقعا، يعني نقيض موضوع وجوب الالتزام، فلا يجتمعان في مورد واحد واقعا، كلاهما سوف يكون موضوعهما أمران واقعيان وأحدهما متناقضان واحدهما لا يجتمع على الآخر، فلا يلزم تقييد في دليل وجوب الالتزام. إذا جعلنا حرمة التشريع موضوعه ما هو واقعا من الدين، موضوعه ما هو واقعا ليس من الدين، ووجوب الالتزام موضوعه ما هو واقعا من الدين، فلا محالة لا تناقض ولا تنافي من الدين، لأن موضوع أحد ما نقيض موضوع الآخر والنقيض لا يجتمعان
حتى يلزم أن نقيد أحدهما للآخر. وأتناك حيث على المكلف سوف يشتبه الأمر. المكلف في موارد عدم العلم، إذا علم المكلف بالحكم الشرعي يستطيع أن يشخص أنه هنا موضوع يجب الالتزام، لو التزم بما علم به من الدين هذا موضوع الوجود، لو التزم بنقيضه هذا تشريع محرم. لكن لو شك حينئذ في موارد الشك سوف يكون موارد الشك بالنسبه اليه من موارد الدوران بين الواجب والحرام، يعني كل من الامرين من الالتزام بهذا الطرف او بذاك الطرف في موارد الشك، الالتزام بطهاره هذا الامام او الالتزام بنجاسته، كل منهما سوف يكون من موارد دوران بين الحرام والواجب، يعني الالتزام بنجاسته يحتمل ان يكون واجبا اذا كان واقعا نجسا، ويحتمل ان يكون محرما اذا كان واقعا طاهرا لانه تشريع، وكذلك الالتزام بطهارته سوف يكون من موارد الدوران بين الواجب والحرام. وكذلك الحال لو انكرنا حرمة التشريع وقلنا أصلاً أنه لا يوجد حرمة للتشريع وإنما يجب الالتزام بالواقع، فإنه أيضاً سوف يكون، إذا قلنا أنه يجب الالتزام بالواقع أيضاً سوف يكون من موارد الدوران بين الحرام والواجب، إذا كان متعلق وجود الالتزام بالواقع الحكم الواقعي العمل الإلزامي والتخصيصي، فإنه حينئذ أيضا سوف يكون موارد الدوران بين الواجب والحرام، لأنه لو التزم بنجاسته وكان واقعا واجبا أو نجسا إذن فهذا واجب، ولو كان واقعا طاهرا فهذا حرام، لأن هذا الالتزام حينئذ سوف يكون مسالما مع ترك الالتزام بالواقع، لأن المفروض أنه يجب الالتزام بالواقع حتى الترخيص والطهارة واقعا ترخيصي الالتزام به، فلو التزم به فلو التزم بالنجاسة وكان واقعا نجسا يكون مرتكبا للحرام لا بلحاظ التزامه بلحاظ تركه للالتزام، لأنهما متناقضان ولا يكتب الالتزام بالنقيضة، فأيضا يكون الحقيقة من الدوران بين الواجب والحرام كما أنه التزام إجمالي مو تعريفي، لكن ليس التزام التزام إجمالي، يعني الآن ما عنده التزام تفصيلي، وقد اعترفنا أنه الالتزام يتعلق يجب الالتزام بالواقع بعنوان تفصيلي، ذاك الالتزام التزم بما هو الواقع، إذا كان نجسا واقعا فالتزم به وإذا كان طاهرا واقعا فالتزم، هذا معنى التزام بأنه أحدهما واقعا، وهذا هو الالتزام الإجمالي الذي قلنا أنه أقل من الواقع، من افترضنا أنه يجب الالتزام بالأحكام الواقعية بخصوصياتها الواقعية، وإحدى الخصوصيتين هنا معلومة على كل حال لا بد من الالتزام، كما أنه بلحاظ الفردين اللذين استفحمنا فيهم النجاسة لو التزم بنجاستهما معا علم بالمخالفة لأنه يعلم بأن هناك طهارة في البين، فإذا قلنا بحرمة التشريع وقعت المخالفة القطعية لحرمة التشريع، وإذا لم نقل وأيضا وقعت المخالفة القطعية لوجوب الالتزام من باب أنه يوجد طهارة واقعية لن يلتزم بها، حيث أنه عندما يلتزم بنجاستهما معا لا يمكن بعد أن يلتزم بملاك التناقض لطهارة أحدهما، إذا التزم بنجاستهما تفصيلا لا يمكن أن يلتزم بطهارة أحدهما، فيقع في المخالفة القطعية لوجوب الالتزام بلحاظ المعلوم بالإجمال بل والمخالفة القطعية لوجوب لحرمة التشريع الأوقية به، لو ترك الالتزام بهما معا أيضا وقعت المخالفة القطعية لم يلتزم لا بنجاسة بهذا وطهارته ولا بنجاسة بهذا وطهارته، أيضا وقعت المخالفة القطعية لأنه يعلم أن أحد الالتزامين واجب، بل يعلم في كل مورد أن أحد الالتزامين من النجاسة أو طهارة تفصيلا بالعنوان التفصيلي واجب عليه، إذن فسوف يكون هذا المكلف حاله بناء على هذا حال من يقع في الدوران بين احتمالات يمكن مخالفتها القطعية لكن لا يمكن موافقتها القطعية، لا يمكن الموافقة القطعية واضح لا يمكن الموافقة القطعية،
باعتبار أنه ما دام لا يصل إليه الواقع لا يمكن أن يوافق الواقع حتى مع جريان الاتصابين لا يمكن أن يوافق الواقع الخطري. قلنا أن الالتزام بمؤلف الاتصابين أيضا مخالفة خطرية هم لحرمة التشريع وهم لوجود ترك الالتزامين أيضا مخالفة خطرية ففعل الالتزامين وترك الالتزامين في الطرفين أو في أحد الطرفين كلها مخالفة خطرية. نعم توجد مخالفة احتمالية ممكنة في حقه فيكون من قليل موارد العلوم الإجمالية التي يستحيل فيها الموافقة القطعية لكن يمكن فيها المخالفة القطعية. وهناك بحث في مثل هذه العلوم الإجمالية العلم الإجمالي الذي يستحيل موافقته القطعية يعني الاحتياط لا يمكن لكن المخالفة القطعية يمكن ترك كل الأطراف يمكن لكن الاحتياط لا يمكن فيه. هناك قليل ما يقال في دليل الاستدلال ان الاحتياط التام لا يمكن في كل الشبهات يمكن بحيث يقع الانسان في المخالفه القطعيه يجعل نفسه كالحيوانات مبهما مهملا مخالفه قطعيه لكن الاحتياط التام لا يمكن. هناك حيث يدور الامر بين المخالفه القطعيه والموافقه الاحتماليه ماذا يقال؟ هناك المعروف هكذا ما يقال انه لا بد من الفرار عن المخالفه القطعيه الى المخالفه الموافقه والاحتماليه والمخالفه الاحتماليه لان المخالفه القطعيه حيث انها ممكنه افرض الموافقه القطعيه غير ممكنه لكن المخالفه القطعيه ممكنه ما دامت المخالفه القطعيه ممكنه اذا لا بد بحكم العقل بقبح المخالفة القطعية وعصيان القطعي لا بد أن يفر الإنسان والمكلف من المخالفة القطعية إلى المخالفة الاحتمالية فيرتكب بعض الأطراف مثلا يرتكب بعض المحتملات ويترك بعض المحتملات بنحو بحيث يقع في الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية يدفع عن نفسه القاطع بالعصيان والقاطع بالمخالفة. حينئذ هنا قد يقال بناء على هذا القول بناء على أنه حرمة التشريع موضوعه الواقع وحرمة أو أنه لا حرمة للتشريع حيث أننا سوف نبتلي بعلوم إجمالية أو بعلم إجمالي هذا العلم الإجمالي لا يمكن موافقته القطعية على كل حال لكن يمكن مخالفته القطعية فحينئذ تتساقط الأصول المستلزمة للمخالفة القطعية وجريان الاستصحابين في الطرفين يؤدي الى المخالفه القطعيه يعني يؤدي الى الالتزام بهذا تفصيلا وبذاك تفصيلا فقلنا هذا فيه مخالفه قطعيه فيسر التعارض ويسر المحذور الى جريان الاصول في تمام الاطراف فتتساقط الاصول باعتبار انها ترخص في المخالفه القطعيه. وهنا وان كانت الموافقه القطعيه غير ممكنه الا ان المخالفه القطعيه ممكنه جريان الأصول إذا أدت إلى المخالفة القطعية التركيز المخالفة القطعية قلنا قبيح مانعا عن جريان الأصول فتتساقط الأصول فيسقط استصحابي النجاسة أو استصحابي عدم الوجود وعدم الحرمة في موارد دوران بين المحذورين وأمثال من المخالف فإذا سقط ثبت مطلوب هذا المستدل هذا الأمر المكلف هنا لا بد أن يلتزم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر يلتزم بنجاسة أحدهما أو طهارة هناك يلتزم إما بالوجود أو الحرمة حينئذ بهذا يقع في مخالفة وموافقة احتمالية يدفع عن نفسه المخالفة القطعية وتتساقط الأصول إلا أن الصحيح أنه على هذا التقدير أيضا لا تتساقط الأصول لأنه بحسب الحقيقة هنا سوف يكون التعارض ليس في أصل شمول دليل الآس للطرفين أصحاب النجاسة لهذا الطرف وأصحاب النجاسة لهذا الطرف وإنما التعارض والتنافي في إطلاق دليل الآس بلحاظ تمام آثار الواقع فإن مؤثر الاستصحاب وهو نجاسة الماء المشكوك الرداء المشكوك له أثران الأثر الأول نجاسته وطهارته الذي نجد له بشكل عملي جارحي وهو جواز الارتكاب او وجود الاجتناب ويترتب هناك اثر اخر ايضا وهو أن هذا إذا كان نجسا لا يجوز يجب اجتنابه، فيجب الالتزام ثانيا بنجاسته، فهو يجب الاجتناب. هذا يعني حكم شرعي، وكل حكم شرعي واقعي لا بد من التزامه واقعا. فإذا كان طاهرا يجوز ارتكابه، فيجب الالتزام بكونه طاهرا أو بكونه مباحا ويجوز ارتكابه. ففي طول الحكم الأول يتنقح موضوع للحكم الثاني تعبدا، هذا ينقحه نفس دليل الاستصحاب لا وجدانا كما أشرنا فيما سبق، لأن الأثر الثاني أيضا على الواقع لا على العلم بالواقع بحسب الصالح. فهناك أثران بحسب الواقع، أثران مترتبان أحدهما موضوع للآخر واقعيان. دليل الاستصحاب يثبت الأثر الأول أولا ثم يثبت الأثر الثاني، وكلاهما يثبتهما يرتبهما تعبدا في الطرفين. بلحاظ الأثر الأول لا يوجد تعارض من الاتصال، بلحاظ الأثر الثاني أبشولي يوجد تعارض من الاتصال، وهذا معناه أن الأصول في الأطراف تتساقط بلحاظ الأثر الثاني فقط، أما بلحاظ الأثر الأول لما لا تتساقط على الجنسية الأول. فيتمسك بإطلاق دليل الأصول، نتمسك بإطلاق أدلة الأصول بلحاظ إثبات الأثر الواقعي الأول ظاهرا وتعبدا بدليل الاتصال، بلحاظه لا يوجد تنافي في الطرفين. نعم بلحاظ الأثر الثاني يوجد تنافي، أين بلحاظ الأثر الثاني؟ إذا قلنا بوجوب الموافقة الاحتمالية ثم نقول يحصل إثبات أحد الموافقة، هنا يوجد إشكال قدمي. فأيضا لا يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف بلحاظ الوظيفة العملية المهمة وهي عملية الوظيفة، لا يلزم أي محظورين. وأما بلحاظ وجود الالتزام فوجود الالتزام على كل حال لا يمكن موافقته القطعية، ولا بد من الفرار عن مسالمة القطعية لاختيار أحد الالتزامين في الطرفين وغير وخلافه في الطرف الآخر لكي لا يعلم بالمخالفة، وهذا لا يشكل محظورا على أمر يعمل الاستصحاب. إن تواجر الاستصحابين أو لم يكن الاستصحابين هذا بلحاظ الالتزام لا بد، حيث لا يمكن الموافقة القطعية لا بد من اختيار أحد الشروط أحد الأطراف بنحو موافقة احتمالية. فالأصول تجري، وتمام ما يريده يريد الوصول إليه الأصوليون في مثل هذه الموارد من ترتيب آثار الأصول العملية للطرفين تجري هذه الأمور. نعم هنا إشكال آخر قد يورد يتوهم وروده من أن هذا وجوب الالتزام هنا قد يقع طرفا مع تكليف عملي في أحد الطرفين، قد يقع وجوب الالتزام في أحد الطرفين طرفا لعلم إجمالي مع تكليف عملي في الطرف الآخر يمكن مخالفته القطعية، فيمكن سقوط ذلك الأصل بلحاظ الأثر العملي الأول في الطرف الآخر. يوجد إشكال لا بد من ذكره مع جوابه يكفي.